ونقرأ ما تبقى. اقرأ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب عمدة الفقه للإمام العالم العلامة الشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى، وغفر له ولي شيخنا ولوالديهما ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
نعم، يسر ربنا سبحانه لنا لقاء تتابع والحمد لله في شرح العمدة ورواية عن الإمام أحمد، وهذا أسهل ما يكون في كتاب الفقه. واخترنا، يختار الطالب له ذلك مذهبا برواية واحدة سهلة عن الإمام أحمد، اختار أصحها ابن قدامة، فبنى متنه والعمدة في ذلك عليها. ولكن مع ذلك إن تبين لمن درس مذهبا ولا حرج عليه في ذلك ولا يتعصب، فإن رأى مذهبا أرجح عند المالكية فليقل به. فمثلا مذهب الأحناف مع ما كثر في أغلاط في مذهبهم بسبب أخذهم بكثير من القياس وقلة الآثار وصلتهم كما نبه على ذلك ابن قدامة المقدسي في المغني، مع ذلك أخذ بقولهم ابن تيمية خلافا لقول الحنابلة فيما يتعلق بغسل النجاسة. فقالت الحنابلة: تغسل النجاسة بالماء. قالت الأحناف: بل بأي شيء تزال به ولو بصلب يذهب عينها يجزئ الأمر فيها. فاختار ابن تيمية كلام الأحناف، وسدل بما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإذا رأى فيهما أذى فليحكهما، ولم يقل فليغسلهما. قال شيخ الإسلام: وهذه إزالة للنجاسة بماء غير الماء، فلا يحل، وهو من البدع كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يقول الرجل: أنا حنبلي ما أخرج عن أقوال الحنابل حتى أموت، وإن ذكر له دليل أرجح عند المالكية. فقال: هذا بدعة لم يعرف عن السلف. السلف لم يعرف عنهم أنهم قالوا نمشي على كلام عمر على طول، وهو عمر الملهم. كان في أمتي، قال في من قبلكم ملهمون، وفي رواية محدثون، ويكون في أمتي فعمر. مع ذلك لم يعرف عن التابعين وعن السلف وعن الصحابة أجمعين أن قالوا مذهب عمر لا نخرج عنه، وإن ثبت أن في كلام من هو دونه الحق كابن عباس ونحو ذلك. فكل العلماء من المحققين أخذوا بقول عائشة وابن عباس في تطيب المحرم نفسه، فأجازوا كما بيّن ابن عبد البر في الاستذكار أن المحرم له أن يطيب نفسه، نعم، قبل الإحرام. كان عمر يقول حرام، وفي موطأ مالك لما رأى المغيرة أو قال: اغسل عنك الطيب، أخذ عمر بالحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية، وأنه قال لعمر: يا عمر، هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إلي؟ فبينما النبي في الجعران جاء سائلا عن عمره، فقال عمر: يا يعلى تعال. قال: فجئت والنبي مخمر وجهه، فكشفت ونظرت وإذا هو يغط وجهه محمر بالوحي. فقال بعدما كشف عنه السائل عن عمره: قال: اكشف. قال: اغسل عنك أثر خلوق ثلاثا، وارفع عنك جبتك. نعم. ولم يأمره بدم صلى الله عليه وسلم. فعمر أخذ بذلك ولم يطلع على الناسخ الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني يطيب قبل الإحرام. فانظر صغار الصحابة، عائشة بن عباس كان قولهم أصح من عمر، فإذا كان ذلك في عمر فكيف الإمام أحمد رحمه الله؟ فيجوز أن نقرأ الرواية كما نفعل، لكي تبين لنا أن قول غير الإمام أحمد في هذه الرواية أرجح، كالمالكية والشافعي حتى الأحناف مع كثرة كلامه في القياس. نعم، وأنهم كانوا يقدموا في أصول الفقه يقدموا الترجيح على الجمع، فكثر الغلط في مذهبه. ومع ذلك كان ابن تيمية ثبت مذهب الأحناف يأخذ به كما سمعنا في غسل النجاسة، ويقدمه على قول الحنابلة، مع أن رأسهم الإمام أحمد الذي كان يحفظ من الآثار ألف ألف، كما قال أبو زرعة، قال إن أباك يحفظ ألف ألف يعني مليون حديث، كيف عرفت يا أبا زرعة؟ قال: أخذت عليه الأبواب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومع ذلك قدم الإمام بن تيمية قول الأحناف في غسل النجاسة على قوله. فينوي الواحد منا ويدرس رواية عن الإمام أحمد أن يأخذ بها ويستفيد، لكن إذا ثبت أن القول في غيرها من أقوال المذاهب، ولا يحصد مذاهب الأربعة كما سمعت قبل ذلك من كما قال شيخنا وصي الله عباس، ممن يشرح هذه الأيام ويختار به كثير من طلب الفقه التقليدي، يسميه الشيخ والشيخ الألباني، يسميه الفقه التقليدي، يقول أصحاب هذا الفقه اللي يشرحون الآن متون، يقولون إن الحق محصور في المذاهب الأربعة، لا يمكن تشوف قول الأوزاعي أرجح من مالك ونائب شافعي بن أمام، لا يمكن تشوف لسفيان الثوري قول أرجح ابن مبارك إلى آخره، هذا قول باطل. قدم ابن تيمية التعليق في الطلاق وأخذ به مشايخنا، وهو يخالف الأئمة الأربعة، من الأربعة من قال لزوجتي إذا خرجت أنت طالق طلقت من غير تفصيل. ابن تيمية أخذ بمذهب من قال من الصحابة في قصة ليلى بنت العجمة، وأنهم حسبوا مثل ذلك كفارة يمين، فقال بها شيخ الإسلام وأخذ به مشيختنا. فالحق قد يكون عند خير الأئمة الأربعة كالأوزاعي وغيره، الحق غير موجود في الأئمة الأربعة. نعم، فقد يكون الأئمة المتقدمين في غير الأئمة الأربعة، فحصره وقول القائل هنا الأربع لا يخرج عنهم الحق، أعوذ بالله، هذا قول شيء ليس بالزيم والله. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر في استذكار كان يذكر أحيانا 17 مذهبا في المسألة، وراجع ما كان يفعله العراقي في كتاب طرح التثريب من تقريب الأسانيد، وكم مسألة يذكرها وكم مذهب يقرره. ولا يعني ذلك أن نأتي في هذا الزمان نأخذ عن أهل البدع، لا، ما قصدي هذا، قصدي في من تكلم من تقدم، فإنهم كالأوزاعي وكابن أبي ذئب وسفيان الثوري وسفيان الثوري وابن المبارك ونحوهم عندهم من العلم ما قد يخفى على هؤلاء، كما قال الخضر لموسى فيما رواه البخاري في صحيحه، وأنهما كان على ساحل البحر فجاء عصفور فقام على طرف السفينة فنقر من العرض البحر نقرة ونقرتين، فقال الخضر: يا موسى عندي علم ما عندك، وعندك علم ما عندي، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطير من عرض هذا البحر قطرة، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: العلم علم بجمع العلماء، العلم بعضهم إلى بعض، ولو 17 مذهبا من المتقدمين، لم يعرف العلم بحصري على عالم واحد من المتقدمين، بل أهل السنة والجماعة من أهل العلم الراسخين كالأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان الثوري والمبارك كلهم إذا تكلموا بالحق أخذنا به كما كان يفعل ابن تيمية رحمه الله. نعم، فليس لعالم أن يقول يقال عنه إن عنده العلم كله، ولا حتى مجموع العلم الأربعة، ما من عالم يقول الشافعي إلا تعزب عنه سنة. كموسى، كم عزب عنه في ثلاثة مواقف مع الخضر، والخضر النبي وموسى الأول عزب من الرسل وخفى عنه ثلاث مسائل عرفتها عن الخضر. نعم، ما من عالم إلا تعزب عنه سنة. وإنما عرف العلم بجمع علماء العلم بعضهم إلى بعض وصار العلم. ولذلك قال ابن عبد البر في موضع آخر: من تكلم في مسألة لم يستوعب فيها آراء الرجال فهو ناقص، لأن كل رجل أورد كلامه في المسألة معه علم، فينضم إلى صاحب إلى علم إلى علم، فيعرف العلم بمجموعهم. ولا يجوز حينئذ أن يقال لا يخرج العلم عن الأئمة الأربعة، فيكون بدعة إذا خرج عن الأئمة الأربعة، أعوذ بالله. نعم، هؤلاء علماء: الأوزاعي رحمه الله، والنبي ذئب، والثوري، والمبارك. وراجع كلام الاستذكار، كلام ابن عبد البر أبو عمر في الاستذكار رحمة الله عليه. وقد درسنا الأذان في باب الأذان والإقامة، وحينئذ ذكرنا حكمه وذكرنا صفته، وبينا أن كثير من يؤذن اليوم لم يوفق إلى صفته. نعم، فصفة القرآن يجوز فيه التغني والتطريب لورود الأثر في ذلك، ليس من يتغنى القرآن. قالوا كعمر بن عبد العزيز، وما ذكره شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله وغيره من المحققين، صفة الأذان لا يطرب فيه ولا يتغنى به لعدم ورود ذلك. فكان شيخنا الألباني رحمه الله يؤذن، وكنت أؤذن بحضرة أم ناصر الدين الزوجة بنت الألباني رحمها الله، فقالت: أذانك يشبه أذان أبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، وليس فيه تطريب ولا تغني أبدا. فحينئذ سمع شيخ الألباني رجل يؤذن يطرب ويمد، فأنكر ذلك، كنا معه في مزرعة بالأردن، فأنكر ذلك. جزا الله خير على جهود الشيخ في الرد على إخوان المسلمين. فاليوم ملك الأردن يصادر مفركات الإخوان المسلمين ويمنع تكتلهم لما فيهم على ما فعلوه من ضرر بالإسلام والمسلمين، وكوارث واغتيالات ومظاهرات وثورات، بل وتعاون مع أعداء الدين والناس لا يشعرون. إذن سمع عمر بن عبد العزيز رجل يطرب بالأذان، فقال: إما تؤذن أذان سمح، ما في تغني ولا اعتزلنا، ما في تغني ولا تطريب، ونشيد بصاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف. قام قومة في هذا العصر لم يقمها أحد في إنكار مذهب الخوارج وتجييش دعاة الخير من أهل السنن للرد عليهم، وخطب جمعة كالسورية والإخوان، وعالج أيضا غير منهج الخوارج المنحرف، عالجنا حتى في العبادات، فأصدر قرار بمنع أئمة المساجد من التطريب في دعاء قنوت رمضان، وقال: لا يطرب فيه ولا يسجع ولا يطال على الناس. فجزاه الله خيرا. ولماذا قال الشيخ هذا صاحب المعالي؟ لأنه لم يرد دليل في تطريبه القنوت، فقد قال النبي الحسن للترمذي: علمني النبي في دعاء القنوت الله أن أقول: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. ما قال طرب يا من يا حسن لكي ترقق قلوب الناس، ما قال هذا. أنا مستغرب، الشخص يريد أن يستجيب الله دعاءه في رمضان ثم إيش صنع في الدعاء؟ لا، يعتدي اعتداء في الدعاء، كما نبه هيئة كبار علماء برئاسة الشيخ بن باز، قال: ولا يرتب دعاءك القرآن في دعاء القنوت لعدم ورود الدليل. فكذلك عند هؤلاء العلماء من الراسخين لم يرد دليل في تطريب الأذان، فيلقى سمحا من غير تطريب ولا تطويل، كما أنكر ابن عمر على مؤذن سمع يطول فقال له أكرهك في الله، لا أحبك، أنك تبغي في الأذان تزيد في المدح. ولم يكن الأذان في عصر النبي كذلك، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. تصور بعضهم يمد 25 حركة يا أخوان مع التطريب والتمويج، نسأل الله الهداية للجميع. نعم، هذه مسألة كانت في الرعيل الأول فغيرت عند الكثير، لا زال باقي الحمد لله الخير. نعم، لا زال الخير باقي، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خذلهم وإن كانوا قليل، أنتم كشعرات بيض في ظل في جلد ثور أسود. فقلة أهل الحق لا يجعلك تزعزع تقول هم قليل، فالنبي والله ما جعل الحق في الكثرة، جعل الحق في الحق الذي يتلوه العالم والرسل، وليس في كثرة الناس، بل قال في الكثرة وصفتها إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فلا بد أن تكون قلة مع حق، قلة مع حق. فالكثرة لوحدها ليس دليل على الضلال، والقلة لوحدها ليس دليل على الحق، بل قلة صفة لها الحق مع الحق المحقق بالنقل المصدق والقول المحقق، كما قال ابن تيمية رحمه الله: الحق العلم بحث المحقق نقل المصدق وما سوى ذلك فهذيان مزوق، رحمه الله وغفر له. وحينئذ قال عشرة لا ترجع فيه. الأذان اختلف في هيئته العلماء رحمهم الله، فمنهم من أخذ بأذان بمحذورة، ومنهم من أخذ بأذان بلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالسنة في خلاف التنوع أن نعمل بهذا تارة وهذا تارة، حتى لا يأتي أناس سمعوا أذان محذورة وسكوت الإمام لحظات ويقول مبتدع هذا. فانشر في خلاف التنوع أنواع الأذان بعد مقدمة للناس وتبين لهم. فالترجيع جاء في حديث المحذورة المؤذن في مكة. نعم، بعد شهد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر في نفسه، وهذا أقوى من الإخلاص، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، يرجع في نفسه، ثم يعلن. قبل ذلك يبدأ بالإخلاص في نفسه، ما حد يسمع، ليكون أبلغ في الإخلاص، هذا الترجيع. وأما بلال فلا ترجيع، فالسنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. قال شيخنا العلامة ابن عثيمين ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: السنة في خلاف التنوع كالأذكار بعد الصلاة: عشر عشر عشر، 25 33، تأتي لهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة لتعمل بالسنة كلها. كذلك في الأذان: أذان بمحذورة ترجيع تارة، وأذان بلال تارة أخرى. الأذان المكي والمدني في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وينبغي كما ذكرنا أن يكون صيطا، فإذا كان المؤذن فيه بحة لا يستطيع أن يخرج صوته فلا يعين. كيف يعلن الأذان وهو ضعيف الصوت؟ يكون صيطا وعالما بالأوقات، والآن ما يحتاج العلم بالأوقات الطبيعية، لأنه يؤذن بحسب ما يوضع له من أرقام، من دراسات مستقبلية من قبل الأقمار الصناعية أو غير ذلك، فيحسب فيقول سيكون الأذان وقت كذا كذا وكذا. ويستحب أن يؤذن قائما، يستحب. لو أذن جالسا جاز، لو أذن جالسا جاز، لكن قائما أفضل، متطهرا أفضل. لو أذن كيف يعني أذن الناس وقام فجأة المؤذن من بيته وما توضأ، لو توضأ بيتأخر 3-5 دقائق، فهرع إلى المسجد فتحه وأذن ورجع يتوضأ، جائز. لكن الأفضل إيش؟ أن يكون متوضئا يعني. وذلك لأن النبي قال كما خرجه البخاري: كرهت أن أذكر الله أو غيره، كرهت أن أذكر الله على غير طهر، على غير طهر. حينئذ يجوز مع الكراهة على موضع عال. جاء في الحديث عبد الله بن زيد أن في الرؤيا رأى المؤذن الذي علمه الأذان يؤذن في مكان عالي والإقامة أسفل. فهنا من هنا قال شيخنا الألباني: الأذان يكون معلن والإقامة داخل المسجد، والقراءة كما أعلن الإدارة الإسلامية وحق لها القراءة داخل المسجد. فالنبي لم يجعل من القراءة ما يدل أنه يشتهي عفوا أو يريد أن تكون القراءة الخارج، كان يرفع صوته ويضع نافذة أمامه فيسمع الناس حوله، ما كان في مكيفات ولا شيء، بل يقرأ على قدر ما يسمع من أهل المسجد، فلا يعلن بالقراءة. وأصابت وزارة الشؤون الإسلامية وافقت ما كان يقوله الشيخ ابن عثيمين، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقيه الزمان، فقبل وزارة الشؤون الإسلامية بسنين في القصيم وهو يسر بالقراءة داخل المسجد، لأنها لأنها للداخل وليس للخارج، القراءة قراءة الإمام. نعم، احترام القرآن كما قال الألباني، لا يجعل في الشوارع والناس مشغولين والقرآن تارة من يسمع وتارة من يعرض، بل القراءة لداخل المسجد. كذا قال العلماء من المحققين، قال أيضا الإقامة لداخل المسجد، والمطلوب الأذان أن يكون لخارج المسجد. وحينئذ ينبغي أن يكون المؤذن أمينا، المؤذن أمين، يكون أمين يؤذن في الموضع المعروف. قد عزلت وزارة الشؤون الإسلامية مؤذنا مادا، نعم، السلك لا حجرة النوم فيما أذكر ونقل لي، يقوم أحيانا مستعجل ويؤذن غرفة النوم، يا أخي أذن في المكان المعروف، نعم أذن في المكان المعروف حتى يعلم الناس من أعمام أو قصدي من هذا، تأذن من بيتك. نعم، المقصود أن على المؤذن أن يؤذن في المكان المعروف، بل يحرك رأسه مع إيش، وين وجد إيش، وين وجد إيش، ميكروفون الصلاة، يحرك رأسك مع الشيخ الألباني، سنة يراها أعمى، يراها يسمونه صنج، أو لا يسمع فيعرف أنه قاعد يؤذن، مو قاعد يجرب الميكروفون مثلا لأنه حرك رأسه وقال وقت أذان، هذه سنة سواء ميكروفون وغير ميكروفون، حرك رأسه. هذا يقول ليش حرك رأسي، أنا في ميكروفون الآن. نعم، ولكن إذا حرك رأسه فتكون الرجلين ثابتة في الأرض كما قال الإمام أحمد رحمه الله، نعم، مستقبل القبلة. الحديث حديث عبد الله بن زيد، فإنه قال فاستقبل القبلة، وخرجه أبو داود بسند صحيح، فيستقبل المؤذن القبلة ويؤذن، نعم يؤذن مستقبل القبلة. في بعض المؤذنين يفعلون سنة مهجورة صحيح، بعد ما يؤذن خلاص يوقف مكان الأذان ويرفع يديه ويدعو، هذه سنة مهجورة ولا محدث؟ هذا ليش هي محدث، ما لا أصل لها، وإذا مكانه الله سبحانه وتعالى أشياء ما أعرف عن بلال ولا بمحذورة فعلها، أذن وامشي يا أخي خلاص، إيش تبعد مكانك، إيش تسوي، من قال لك مكانك تستجاب الدعاء، أمشي وانضي في سبيلك ولا تقف تدعو. لم يرد، وكان الإمام مالك دقيق في مواقف الدعاء، وكان يقول لا يدعو أحد عند قبر الرسول لنفسه فإن هذا بدعة، السلف كان يسلم عمر ويمشي، ما كان يقف ويدعو لنفسه عند قبر الرسول. المقصود السنة توافق في المكان والزمان والهيئة والسبب والعدد إلى آخره، فلم يكن الوقوف بعد الأذان للدعاء في المكان نفسه سببه الأذان عند السلف كابي محذور أو بلا، أذن وامش على أصل، روح امش واتكي وقعد ادعي، أيوة المدحة تجون الناس مو بشرط في مكانك، يقول مكان عشان يستجيب الله الدعاء، من أين، من أين أنك ذكرت مكانك رفعت يديك استجاب الدعاء، من أين؟ أي نعم. لكن الناس في البدع يقلد بعضهم بعض، هو صغير قبل يقدم من الوزارة الإسلامية شاف الشيبة إلا هو سنين يأذن وقعد مكانه سوى مثله، وهذا يخوفنا مما رواه أبو مما رواه الدارمي في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذ الناس سنة، إذا غيرت غيرت السنة. نشأ الشخص على هذا، يقول أنا قبل لا أقدم وزارة الإسلامية سنين والمؤذن حقي والإمام حق مسجدي يطرب في القنوت، صرت أطرب مثله إذن يأخذ بعض الناس شيئا بعض، يقول إذا إيش متى هذا، إذا إيش كثر قراءكم وقلت إيش، ومعلوم أن القراء وامثالهم يقلد بعضهم بعض، أما الفقهاء هم الذين يتحرون السنة ويعملون بها كعمر بن عبد العزيز كما ذكرنا في الأذان. فكن فقيها ولا تكون قارئا. نعم لا تكون قارئا. ما كنا نشوف السلف يعظم القراء، كانوا يعظم الفقهاء. نعم وصار في الزمان تعظيم القراء لجمال صوتهم إلى آخره، حتى صاروا يستفتون. والله جابوا قارئ مشهور، جابوا يمدح الشعراوي الذي من مقالاته من قال لكم من الأولياء لا يسمعون الدعاء ولا يغيثون من يستغيث بهم، يقر الشرك الأكبر ثم يثني عليه، نسأل الله العافية. إذن في فرق بين القراء لا يعون العلم ولا يعون من يعدلون ومن يثنون عليه، لأن همهم الحفظ وهمهم جمال الصوت، لكن أهل العلم هم الذين تأخذ بقولهم وتستفيد منهم. حينئذ كان ابن مسعود لا يحب تمكين القراء للإفتاء، فقال إذا كثر قراءكم قلت فقهاءكم حينئذ تظهر البدع. إشارة ابن مسعود أن لا يمكن القراء من المحاضرات ولا يمكن من الإفتاء، يمكن أهل الفقه. أما القارئ وإن كان مشهورا لا يصنع له بشهرته محاضرة حتى الناس يستمتعون ويقول هذا هو القارئ، إنما يمكن أهل الفقه في الدين هم اللي يفتون. نعم نسأل الله أن يهدينا أجمعين للحق والعمل به. وحينئذ تعرف أن من طرق الإخوان المسلمين أن يشهروا قارئ وكذا حتى إذا جاء الوقت الفتنة طلعوه ويفتيهم بما يريدون، هذه من صناعة الإخوان فاحذروهم. قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا كما بحيث بجحيفة، وهذا الالتفات يمينا وشمالا مستحب ولا واجب؟ ها؟ مستحب لأنه فعل، فلو أذن من غير ذلك، لو سلم من الصلاة من غير ذلك صح. يصح في الصلاة أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الالتفات هذا مستحب. الركن تقول السلام عليكم كما روى البيهقي في سننه بإسناد ضعيف له شاهد حسنه الألباني، كان النبي يسلم غير التفات أحيانا في لقاء وجهه السلام عليكم من غير التفات. وكذلك في الأذان التفات مستحب لأنه فعل والأفعال لا تدل على الوجوب. فأبو جعيفة في صحيح البخاري التفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا مستحب حينئذ، لكن لا يجوز الزهد في المستحبات تسميتها قشور، فإن الدين ليس فيه قشور كما نبه شيخنا الفوزان. قال بل قال مقالة إخوان المسلمين أن في الإسلام قشور وهي السنن وشارة الأصبع واتباع الرسول في السواك أن قشور، قال هذا استخفاف وسخرية بالدين، بل الدين قول ثقيل إن سنلقى عليك قولا ثقيلا، فلا يحل تسمية بعض الوحي وهو نزل من الله قشر، هذا استخفاف بربنا وما أنزل، إن هو إلا وحي يوحى. كان النبي يعالج من التنزيل حتى في المستحب شدة، نزل عليه أمر مستحب كالسواك إقراره أو غير ذلك، كان يعالج شدة وقال أشد عليه يأتيني مثل صلصلة الجرس، هذا صلصلة الجرس يأتي في المستحب، كان جبريل ينزل بالسنة كما قال حسان معطية عند الدارمي ينزل القرآن. ففرق حينئذ يا عبد الله، لا تفرق بين المستحب والواجب، كله وحي، فلا تسمي هذا قشر وهذا لب. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الألباني فاللب أصلا كالموز ما يحفظ إلا بالقشر، المستحب يحفظ الله به الواجب. قال ابن تيمية والسنن كالسواك عند دخول المنزل وعند الصلاة والذكر عند القيام يقوي التوحيد، فعلى قدر عملك بالسنن يقوى توحيدك وإيمانك، هذا فضل السنة تثبتك. فلا تسخر بالسنة يا أخي، ولا تقول من أمر بها فهو متشدد إلا إذا أوجبه وهي مستحبة، هذا متشدد، لكن إذا قال بالسنة سمي متشدد، هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يلتفت يمينا وشمالا في الدرس الماضي؟ أي نعم، في الأولى حي على الصلاة حي على الفلاح، الثانية أنت حضرت معنا الدرس الماضي؟ سبحان الله شرحناها هذه عبد العزيز. صحيح، قال ابن دقيق العيد في الإحكام ذكرناها الدرس الماضي، قال يمينا وشمالا يعني في الحيعلتين، هيا الصلاة، هيا الفلاح. البعض يفهم كذا، هيا الصلاة، هيا الصلاة، هيا الفلاح، هيا الفلاح، أو هيا الصلاة، هيا الصلاة، هيا الفلاح، هيا الفلاح. كلاهما ليس بصواب، وإنما يوزع ذلك. هيا على الصلاة يمين وشمال، هكذا هو المعنى الصحيح. نعم، ويترسل بالأذان، ترسل، لكن الترسل هذا لا يبلغ مدود طويلة، لا أبدا. أكثر شيء الباني جعل قلنا حركتين، وقلنا الصواب 3 إلى 4، لأن وجدنا أن الشيخ خاف من الابتداع، فصار عنده احتمالات في المد. المد يمكن يكون طبيعي، حركتان، مد عارض السكون إلى آخره 6. فقال شككنا في المدود، فأذنا مد هو اليقين، يزيل، لا يزيل الشك اليقين. فكان الشيخ يرى حركتان في المد، شيخنا الألباني، كنت بجانبه في المزرعة، فأذن واحد ب4 حركات، فأنكر عليه الشيخ، قلت يا شيخ كم حركة بيها؟ قال 2. وكان كلامه قوي، وعشت كما ذكرتكم في الدرس الماضي سنين على قول الشيخ. حي على الصلاة، بس بس. ولكن لما رأيت قول بدقيق العيد، وأنه يرى أن الالتفات يمين وشمال حي على الصلاة، قلت 3 إلى 4 ممكن. حي على الصلاة، لأنه قد نهينا عن التفات كالتفات الثعلب، فلا يمكن أبو جحيفة كان يلتفت كالتفات الثعلب، نهينا عن تشبه البهائم حي على الصلاة، لا يمكن. فلا بد أن تكون بتؤادة وخشوع يناسب الأذان، حينئذ حي على الصلاة 3 إلى 4، فلا يكون اثنتان على الصحيح. يترسل في الأذان ويحذر في الإقامة. نعم، ويجا وقال ويقول في أذان الصبح، هذا حديث بمحذورة، خرجه النسائي في سننه، وأمر النبي في قال إذا أذنت بالأولى من الصبح، إذا أذنت بالأولى من الصبح، قل حي، الصلاة خير النوم، الصلاة خير من النوم. الأولى ظنها من يظن من أهل العلم الفضلاء، الأولى يعني الأذان الأول، أخطأ وخطأ حينئذ ذلك الشيخ الفاضل ما يصنع في الحرم، فقال خطأ في المسجد الحرام أن يقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان له قبل الإقامة، فروض يقول في الأذان إيش الأول، لنص الرواية كان في الأولى من الصبح، فأخذ بالمعنى اللغوي. ماذا يقدم، الحقيقة الشرعية واللغوية؟ الشرعية. الشرعية فسرت كما قال القارئ بن حجر، الحديث فسر بعضها بعضا فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، أو مسلم عن عائشة قالت كان النبي، نعم صحيح البخاري، كان النبي إذا أذن بالأولى من الصبح قام فصلى 2 ركعتين. إذا الأولى مقصودها ما قبل إقامة، هم يصنعون في الحرم صحيح، ومن قال أنه في إيش في الأذان الأول بالليل أخطأ. وصنعت رسالة ذكر فيها 15 وجه قدم لي فيها شيخنا الفوزان وأثنى على الرسالة، وبيّن فيها أن ما يصنع في الحرم هو الصواب، وكان أدنى المسائل شغب فيها جهيمان مع براءة العالم الأول، ما قصد الشيخ شغيب على الحرم، فقالوا الحرم يخطئون ويبتدعون، ها؟ فيقول حي الصلاة، الصلاة في النوم في الأذان الصبح، فرض يقولونها في القيام في الأذان الأول، والصواب ما يفعل في الحرم، والحمد لله. لما تقدم من تفسير عائشة بالحقيقة الشرعية المقدمة على اللغوية أن ذلك في الأذان ما قبل الإقامة. قالت أعيد، قالت ثم عائشة كان النبي كما في صحيح البخاري إذا أذن بالأولى من الصبح قام فصلى 2 ركعتين خفيفتين. إذا تقصد الأولى والشيء ما قبل الإقامة ليس إلا بالليل، فما يفهم في الحرم صواب، يقولون في الحرم في الأذان قبل إقامة الصلاة خير النوم، الصلاة النوم صحيح. واضح؟ طيب، حينئذ قال الصلاة خير النوم، ماذا تقول إذا قال الصلاة خير النوم؟ لا حول، تقول صاخبة الله حي على الصلاة، لأنه كان النبي إذا أذن قال من سمع المؤذن فليقول إيه مثل ما يقول. جاء بعض العلماء المتأخرين اجتهد أيضا فقال اثنين تقدر تسويها، حي على الصلاة حي على الفلاح، تقدر تقول حي على الصلاة حي على الفلاح وراء المؤذن كذا على طول. ممكن تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، قال خلاف تنوع، والصواب أن هذا مرجوح لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. فإن حديث فليقل مثل ما يقول مؤذن مفسر بإيش؟ بعمله هو النبي، عمله أن يقول في الصلاة خير النوم في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فدل ذلك على أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط ولا يعيد أخرى. نعم. وحينئذ قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أم ابن مكتوم، دلل الأذان للصبح يكون أذان أول أذان ثاني، لكن بوحث الأذان القديم الأول والثاني كما روى البخاري في صحيحه، قال وما كان بينهما إلا أن يصعد هذا ابن مكتوم فيؤذن في ابن بلال يؤذن بليل ينزل يصعد الثاني، ما كان بينهم حول ساعة، كان وقت متقارب بينهم. نعم هذه السنة أن يكون متقارب بينهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فرطنا والله غفر الله لنا جميعا، كم نتكلم ونسمع المؤذن وننسى أن نردد وراءه مع ما فيه من أجر عظيم، نستغفر الله رب العالمين. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر وقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله إلى أن قال فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. يعني أبسان يعني أجر كبير، كل نص فيه دخل الجنة فيه ميزة على غيره بالتأهيل لدخول الجنة أكثر من غيره لدخول الجنة، هذا كان منها دخل الجنة. فعلينا حينئذ أن نعود صبياننا إيه نعم اسكت يا ولد الأذان أذان، عيشه مع تأذير الأذان حتى يتعود الولد، اليوم ما بيتعود بل يعود الولد على خلاف ذلك، الأب يتكلم والأذان يتكلم ويضحكون ويسولفون والمؤذن يأذن، كيف يتعلم الولد مع قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا يشمل تعليم الولد المستحب المستحب والواجب ولا الواجب فقط؟ كلاهما، لأن بالمستحب يكفر حسناته فيتقي النار. إيه حسناته المسيئة، وكذلك الفرائض، مو فقط تعلم ولدك هذا، ذلك النبي وقف بنت فاطمة النار فيما قال يعني مما أراد أن يقي بها النار، ما روى البخاري في صحيحه، قالت فاطمة سيد نساء الجنة، قال بينما أنا وعلي يعني منسبحين في الفراش مستلقين يستعد للنوم وإذا برسول الله منتصب وإني لا أجد برد رجله، المدينة تبرد أحيانا، قال في بطني تتزل، فانكشف شيء بطنها هو إذا بقدم أبيها، فقرأت قمان تصليان، قال علي يا رسول الله إنما رواحنا بيد الله فإن شاء بعثنا وإن شاء، فقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فإذا أنت تقي أولادك بتعويدهم على المستحب وتعويدهم على الواجب، لأن بالحسنات أذكر الصباح والمساء ونحوها تكثر فتكفر السيئات، ولا تقول علم الواجب بس، لا، دعوة إلى الله بالواجب والمستحب وترك المكروه وترك الحرام بل وخلاف الأولى بل والشبهات كلها دعوة إلى الله في حسنات، والحسنات تذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أخيرا وقبل أن نقرأ شروط الصلاة، ما حكم إجابة المؤذن؟ الأحناف يرون الوجوب والجمهور يرون الاستحباب كالحنابلة، ورجح بعض مشايخنا بالحديث الوجوب. شوف كيف نصروا الأحناف هنا، إذن بحسب الدليل. ما الدليل؟ ظاهر الوجوب، ظاهر النهي الأمر الوجوب. قال النبي إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول. قال لكن يصرف هذا الوجوب ما جاء عن عمر بن الخطاب وثبت عنه أنه كان دخل المسجد فأذن الخطبة في الجمعة، كان الناس يتكلمون والمؤذن يؤذن، فإذا انتهى من الأذان وبدأ خطأ يخطب عمر صمتوا. فقال الذين صرفوا الأمر عن وجوبه، قال كيف يتكلمون الناس عمر ما ينكر عليهم في وقت الأذان؟ إذن دل ذلك على تجديد الأذان مستحب. فرد المحققون قائلين يمكن الجمع بينها، يكون الرجل يكلم صاحبه ثم يسمع حي على الصلاة ويقول حي على الصلاة ويكمل، فيمكن الجمع. فالأحوط حقيقة أن تردد وراء الأذان وتستشعر معناه، فهذا يصلح قلبك، نعم، وينشطك أن تذهب للمسجد. كثير من يكسر على المسجد ويقعد يتراخى بجواله وينظر فيه، من أكثر ما يأخرنا عن الصلاة ما يرد وراء الأذان، ما تشتعل في قلبه النهضة للقيام بذلك وينهض المغتسل، يقعد يسولف ويتكلم. لكن لو رد وراء الأذان وقال لا إله خالص من قلبه، يشتعل قلبه إيمان واطمئنان ويذهب سريعا للصلاة، لأنه قال دخل الجنة، يعني أجر كبير في الترديد وراء الأذان مع قوله إيش لا إله إلا الله في آخره، هذا ينشط الذهاب مبكر للصلاة. أما هير الصلاة في جوال ويسولف مع قدمائه وأصحابه أو زوجه وأولاده، حينئذ تجده بطيء إلى أن يخرج وتفوت الركعة والركعتين. إذا من اليوم أنصح نفسي المقصرة وإخواني ومن يسمعني، إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، وآمن بالمنقول في ألفاظ الأذان مما يقول، فإن لا إله إلا الله قلها خالصة من قلبك، الله أكبر الله أكبر، الله أعظم وأجل من كل ما دونه، ما دونه أكبر بألوهيته ربوبيته بصفاته بقهره بذاته، لا إله إلا هو. فلا وجه لأن تطلب العز عند غيره، العز في الصلاة قرة العين. فإذا كيف نقول لك المؤذن الله أكبر وتماسك جوالك كأنه عندك لا الجوال هو الأكبر، لا الله الأكبر، الله أكبر عفوا. فحينئذ اسمع النداء وروح المسجد، أن الله أكبر من كل ما تفعله من تجارة من أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تطيع فيما أمر تجتنب عنه وزجر، ألا تعبد الله إلا بما شرع، فلا تخترع شيء في دين الله لم يأذن به الله، حي على الصلاة، يعني انهضوا وروحوا للصلاة وصلوا، حي على الفلاح. فلاحكم في هذه الصلاة ليس في دنياكم، فكيف تسمع حي على الفلاح وتجعل الفلاح والانتصار في جوالك أو في مكالمك زوجك أو رضاك صاحبك تضاحك في الجوال وذلك ثلاث ركعات، والصالحة ابنة الصالحة الزوجة عندك الصلاة يا محمد الصلاة شوي شوي يلا خلاص خلاص ويروح آخر الناس، هذه فتنة والله فتنة عظيمة نسأل الله. قال النبي لا زال الناس يتأخرون عن يعني الصف الأول عن الصلاة ويجون الركعة الثالثة ويتعودون حتى يأخرهم الله بالنار. يا شاء الله لطفك يا رب العزة والجلال، يتعود التأخر حتى يتأخر في النار ويتأخر في كل شيء، نسأل العافية. إن سمعت مؤذن توضأ وأقبل، فإن الملائكة يطول استغفارها لك بحسب مدتك. في شخص تستغفر له الملائكة لمدة دقيقة ونص، يجي آخر واحد ويجي ينتظر مدة دقيقة الملائكة تقول الله مغفر لها. مع التقويم المعاصر في الفجر يجي على الأذان وتستغفر له الملائكة وينتظر بعد ركعتين الفجر 22 دقيقة تردد الملائكة اغفر له ارحم اغفر له ارحم. الإلحاح هذا أقوم، ولأن يدعى له الملائكة دقيقة ونصف أية أقوى في استجابة الدعاء. ولا زال الناس علمناهم هذا، تعرف الإمام بكر بالصلاة متأخر ويجلس هناك أول يسولف، أنكر ابن تيمية يجي الشخص بدري للصلاة ويقعد وراء يحدث، ومع ذلك تشوف زاهد في دعاء الملائكة له كأنه مستغني، يجي دائم متأخر. يا أخي الملائكة إذا لحت وطولت لك الدعاء خير لك والله. نعم، لأن الدعاء بإلحاح من الملائكة الذي يسأل دعاء خير من دعاء من 25 ثانية تصل فيها إلى وقت الإقامة. فحينئذ لا تنسوا يا عباد الله فضل المؤذن، له فضل عظيم، والاختيار وأنا أقول به أن العمل المؤذن أفضل من الإمام. نعم، وهي مسألة خلافية، لكن هذا الذي رجحته بسبب أحاديث مرجحة في فضيلة المؤذن لا توجد في الإمام. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فاللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة، اغفر للمؤذن لا إله إلا الله، ودعا لكل مؤذنين أمته لهذا. المؤذن أظنه دائما في اسم شريع الخاطر، النبي داعي له بالمغفرة. نعم، فليحمد النعمة ولا يبتدع، يكون مؤذن مبتدع. نعم، يكره للسنن ويكره، بل يمشي على السنة ويعطيه يعني يكون محب للسنة والأذان بالسنة ويعرف موقعه، موقع عظيم جدا. ومن ذلك أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس عناقا لشرفهم المؤذنون، فيطول الله عناقهم تطويلا على وجه من الفخم الفخامة، وليس تطويلا يشبه الدنيا. أحوال الدنيا تختلف إيش؟ أحوال آخرة. أطول الناس أعناقا المؤذنون، ومن أحسن قول من دعا الله المؤذنون. لكن رأينا الله اختار نبيا يكون إمام، فوازن بعضهم فقال يكون الإمام أفضل إذا كان عالما مشتغل بالأسئلة والإجابة أو ولي أمر كالنبي، فيكون الإمام حقي أفضل. أما إذا تساوى الأمرين هم مشغول، فالأذان أفضل من الإمامة. نعم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد وعلى آل إبراهيم. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة مع المسلمين. اللهم مقام محمود الذي وعد. تعقيب شيء من سنن الترديد وراء الأذان، ثم ننتقل إلى شروط الصلاة. ودرسنا في شرح السنة البربهاري بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وذلك أنه من السنة، وهي المهجورة اليوم عند كثير من الناس، أن تقول حينما تسمع المؤذن كما في صحيح مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت لله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه. نعم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، إذا قالها غفر له. كم تفوت المغفرة بسبب هذا. فمن إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن الله، أشهد أن محمد رسول الله، قل بعده أشهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت له ربا بالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا بالإسلام دينا، يغفر لك. فإذا انتهى المؤذن أو أثناء الأذان لك أن تدعو، لأن الدعاء يستجاب عند حضور الأذان. نعم، ولا يعني واسم عند حضور الأذان يستجاب الدعاء. وأيضا إذا انتهى المؤذن فقال لا إله إلا الله وكررت وراه، فلا تنسى أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلاة إبراهيمية. من بعد تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة، اللهم مقام محمود الذي وعدته. هل تزيد أنك لا تخلف الميعاد؟ خلاف بين عملاقين عظيمين في الحديث والفقه، جبلين. شيخ ابن باز يقول نعم زدها، شيخ الألباني يقول لا. لما نظرت في القولين وجدت أن قول شيخ الألباني أرجح، ذكر ذلك في تمام المنة، حيث أنه لو جمعت طرق الحديث وقد قال الأئمة كما كتاب شرع العلل أو العلل الترمذي، أو قال الحديث لن تجمع طرقها لا يتبين لخطأ، يتبين لخطأ بجمع الطرق. ولا جمع الطرق يكون بالآلة اللي هي بالإصبع هذه شو اسمه الفهرس الإلكتروني، لابد يكون عندك فهرس موضوعي، عندك قدرة تروح الفهارس حتى تعرف الموضوع كيف تجمع بين الطرق، ليس فقط كبسة زر تجمع الطرق. حتى شفت واحد يجي قال الطريق هذا ما لما سمعناه، كيف عرفت؟ قال كبس كبسة زر فجاءني الطريقين دي. قلت يكفي هذا، مش كبسة زر، لازم تطلع على البحث موضوعي حتى تعرف الطرق الموافقة، حتى تعرف الخطأ. ما بس ناحية تبحث حتى طفت الكهرباء تقول والله ما أعرف أبحث. طالب العلم يتعلم الفهارس كيف يبحث بيدي، ما بس يجمع من طرق وقاعد وبحث حديث وقاعد بحث في ثلاث ثواني طاق انتهى. لا هو هذا الحديث، ما هذا البحث. شيخ الباني كان يسكن المكتبة شهور ويبحث في حديث واحد يجمع طرقه. إنسان يقول هذا العلم علم الحديث لا يستطيع فحول الرجال، مو أبو البحث الإلكتروني، هذا مو فحول الرجال حتى يبحث يحث يدوي. فالشيخ لما جمع الطرق كما في دمع منا وجد الحديث خرجه البيهقي وغيره وبخاري، وجد البيهقي تفرد الذي وعدته، قالت ثقات الجبال كأحمد بن حنبل البخاري ما ذكروها، فهي على قانون المحدثين شاذة، إنك لا تخلف الميعاد شاذة. فقال البعض لا ليست شاذة، مؤيدة بآية في القرآن وهي في سورة آل عمران إنك لا تخلف. فيرد الشيخ الألباني يقول شوف في فرق بين أن تثبت عقيدة أن الله لا يخلف الميعاد تثبتها القرآن مثلا، وبين تثبت لفظ الحديث بتجيب مثلها من الأسانيد حتى تثبتها. فقال الشيخ شاذة، وكلام الألباني هو الصحيح، لأن لا يمكن عند المحققين من الحديث تقوية السنة ليش بالقرآن، لأنه مو مقصود إثبات الله يخلف الميعاد، المقصود هل ثبت أنه قال بسبب تمتد الأذان لأسانيد أخرى ليرتفع الحسن الحديث. فتبين من هنا أن ما ذكره شيخنا الألباني أنك تقف على التحقيق كما في كتاب ثمن المنة من غير اكتفاء الميعاد الذي وعدته بس، فتقول اللهم بعد أن تسمع المؤذن وتقول من قلبك لا إله إلا الله، لا معبود حق الله، لا ندعو أحد غير الله، لا نذبح، لا ننذر، لا نطوف بالقبر لغير الله، نطوف بالكعبة لله، حينئذ ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه التامة نعم والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعث الله مقام محمود الذي وعدته، هذا الصحيح في أصح قولي أهل العلم. نعم.